بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال الإمام الحافظ أبو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى، قال في جامعه في كتاب الدعوات: باب ما جاء في عقد التسبيح باليد. قال: حدثنا محمد بن عبد الأعلى بصري، قال: حدثنا عثام بن علي عن الأعمش عن عطاء بن السائب عن أبي عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أنه قال: رأيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يعقد التسبيح، فقال: هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه، من حديث الأعمش عن عطاء بن السائب. وروى شعبة والثوري هذا الحديث عن عطاء بن السائب بطوله، وفي الباب عن يسيرة بنت ياسر رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: يا معشر النساء، اعقدن بالأنامل فإنهن مسؤولات مستنطقات.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فيقول الإمام أبو عيسى الترمذي رحمه الله في جامعه: باب في عقد التسبيح بالأصابع. باب ما جاء في عقد التسبيح باليد، أي بالأصابع. والمقصود من ذلك أن الإنسان عندما يأتي بالأذكار التي لا شرع فيها عدد، كالأذكار التي بعد الصلوات، التسبيح والتحميد والتكبير، فإنه يعقد ذلك بأصابعه، ويجوز أن يكون في أصابع اليدين، ولكن الأولى أن يكون في أصابع اليد اليمنى، أن يكون في أصابع اليد اليمنى، فيعد بأصابعه ولا يعد بشيء آخر سوى ذلك، كالحصى والنوى والخرز وما إلى ذلك، لأنه ما جاء شيء ثابت يدل على هذا، وإنما الذي ثبت هو عقد التسبيح بالأصابع كما جاء ذلك من فعله عليه الصلاة والسلام، ومن قوله كما في الحديث الذي أشار إليه المصنف من حديث يسيرة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عقد التسبيح بالأنامل فإنهن مستنطقات، أي أنهن يشهدن بما حصل منهن وما يحصل منهن، كما جاء في الكتاب العزيز أن الأيدي والأرجل تشهد يوم القيامة بما حصل منها، فكذلك الأصابع والأيدي عندما يعدها بها التسبيح فإنها تنطق بالشيء الذي حصل منها، وذلك يوم القيامة. ففي عقد التسبيح بالأصابع اتباع الرسول عليه الصلاة والسلام، وفيه أيضا حصول هذه الشهادة والاستنطاق الذي يكون للأصابع يوم القيامة بأنه حصل منها هذا الفعل الذي هو العقد بالأيدي وبالأصابع. وأما ما جاء من ذكر النوى أو الحصى فإنه لم يثبت فيه شيء، يعني جاء فيه حديثان ذكرهما الترمذي وأشار إليهما الشارح، ولكن الحديثان ضعيفان، أحدهما فيه رجل ضعيف والثاني فيه رجل مجهول، وسيأتي الحديثان عند الترمذي فيما بعد.
قال: حدثنا محمد بن عبد الأعلى بصري،
هو الصنعاني البصري، وهو ثقة أخرج له
مسلم وأصحاب السنن.
نعم.
عن عثام بن علي.
عثام بن علي هو
صدوق رجل البخاري وأصحاب السنن.
نعم.
عن الأعمش.
الأعمش سليمان بن مهران الكاهلي، وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب.
عن عطاء بن السائب.
عطاء بن السائب صدوق اختلط، ورواية بعض الرواة عنه كانت قبل الاختلاط، ومنهم الثلاثة الذين جاء ذكرهم في هذا الحديث، لأنه جاء عن الأعمش في الإسناد، وذكر الترمذي أنه أيضا جاء عن سفيان وشعبة، وكل من هؤلاء الثلاثة روى عنه قبل الاختلاط، فالرواية صحيحة ولا يضر أو يؤثر كون عطاء بن السائب اختلط، لأن رواية من روى عنه قبل الاختلاط معتبرة، وهؤلاء الثلاثة روى عنه هذا الحديث وهم ممن روى عنه قبل الاختلاط. وأخرج حديثه البخاري وأصحاب السنن.
عن أبيه.
عن أبيه وهو
ثقة، أخرج البخاري المفرد وأصحاب السنن.
نعم.
عن عبد الله بن عمر.
عبد الله بن عمر بن العاص رضي الله عنهما أحد العبادلة، وأخرج حديثه وأصحاب كتب الستة.
وروى شعبة والثوري هذا الحديث عن عطاء
شعبة بن الحجاج الواسطي ثقة، وأخرجه أصحاب الكتب. وسفيان الثوري ثقة، أخرجه أصحاب الكتب.
وفي الباب عن يسيرة بنت ياسر.
يسيرة بنت ياسر رضي الله عنها أخرج حديثها
الترمذي. أبو داود والترمذي.
نعم.
قال صلى الله عليه وسلم: يا معشر النساء اعقدن بالأنامل فإنهن مسرات مستنطقات.
نعم، هذا الحديث سيأتي، سيأتي الحديث يعني هنا في هذه النسخة ذكر فيها الحديث، وفي النسخ الأخرى وفي الباب عن يسيرة بنت ياسر، وحديثها سيأتي بإسناده عند الترمذي.
العقد،
العقد يعني يكون بالقبض أو يكون بالأنامل بأن يعد، كل هذا صحيح.
قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا سهل بن يوسف قال حدثنا حميد عن ثابت البناني عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عاد رجلا قد جهد حتى صار مثل الفرخ، فقال له: أما كنت تسأل ربك العافية؟ قال كنت أقول: اللهم ما كنت معاقبي به في الآخرة فعجله لي في الدنيا. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: سبحان الله، إنك لا تطيقه أو لا تستطيعه، أفلا كنت تقول: اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار؟ قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه. قال حدثنا هارون بن عبد الله البزار قال حدثنا روح بن عبادة
البزاز
قال حدثنا هارون بن عبد الله البزاز قال حدثنا روح بن عبادة عن هشام بن حسان عن الحسن في قوله: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، قال: في الدنيا العلم والعبادة وفي الآخرة الجنة. قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا خالد بن الحارث عن حميد عن ثابت عن أنس نحوه.
هذا الحديث لا علاقة له بالترجمة السابقة التي هي عقد التسبيح باليد، ولعل فيه باب يعني قد ذكر يعني بدون ترجمة، كما هو شأن الترمذي عندما يكرر التراجم بدون باب، وهو يتعلق بالتسبيح والتهليل وما إلى ذلك، لكن الباب الذي تقدم فيه الحديث السابق لا علاقة للحديث به، لأنه ليس فيه شيء يتعلق بعقد التسبيح، وإنما فيه أن رجلا عاده النبي صلى الله عليه وسلم وقد تغير وتأثر حتى صار كالفرخ، يعني اللي هو الفرخ اللي هو الطير الذي الصغير الذي نحل وضعف، فلشدة ضعفه صار بهذه الهيئة وبهذه الصفة. فالرسول صلى الله عليه وسلم سأله وقال: ما كنت تسأل العافية؟ يعني أن الله تعالى يعافيه مما يحصل له. فقال إنه كان يدعو الله عز وجل بأن ما كان معاقبه في الآخرة فإنه يعجله له في الدنيا، فإنه يعجله له في الدنيا، وقد أجاب الله دعاءه فصار يحصل له هذا يعني هذا الضرر الذي حصل، والذي كان دعا وسأل التعجيل. فالرسول عليه الصلاة والسلام قال سبحان الله يعني متعجبا, فقال إنك لا تطيق, يعني لا تطيق أن يقدم لك الشيء الذي في الآخرة بأن يكون في الدنيا, لأنه عندما حصل صار بهذه الهيئة وبهذه الصفة, وحصل ضعفه ومرضه, فلا يستطيع أن يؤدي العبادات, ولا يستطيع أن يؤدي الأشياء التي كان يستطيع أن يؤديها في حال صحته وعافيته. ثم إنه صلى الله عليه وسلم أرشده إلى أن يدعو بدعاء عام, وهو أن يسأل الله عز وجل الحسنة في الدنيا والحسنة في الآخرة, فيقول قال له أن يقول اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. فهذا هو الدعاء الجامع الذي يحصل به الخير والسلامة من الشر, وذلك بأن يحصل حسنة الدنيا وحسنة الآخرة وأن يسلم من عذاب النار. وحسنة الدنيا فسرت بعدة تفسيرات, وجاء تفسيرها عن السلف بتفسيرات, منهم من قال الزوجة الصالحة, ومنهم من قال الولد الصالح, ومنهم من قال المال الحلال, ومنهم من قال غير ذلك. والترمذي نقل عن الحسن أنه قال العلم والعبادة, يعني حسنة الدنيا العلم والعبادة, يعني من يعني بذلك أنه إذا رزقه الله العلم النافع وعمل به الذي هو العبادة, لأنها يعني مبنية على عمل, فإن هذا هو الحسنة التي تحصل في الدنيا وتثمر حسنة الآخرة, تثمر وتؤدي إلى حسنة الآخرة. والاختلاف بين السلف في هذا هو من اختلاف التنوع تفسير الحسنة بأنها كذا أو كذا, زوجة صالحة أو الولد صالح أو المال الحلال أو العلم أو الصلاح الذي يحصل له لأولاده, كل هذا من قبيل التنوع وليس من قبيل التضاد, وهو يسمون تفسيرا بالمثال. فالذي قال الزوجة الصالحة هذا مثال وليس هو كل شيء في الحسنة, والذي قال الولد الصالح هو مثال من أمثلة الحسنة, والذي قال المال الحلال هو من الأمثلة الحسنة, من جملة الأمثلة الداخلة تحت الحسنة. فالتفسيرات تفسيرات السلف تفسير بالمثال أو تفسير بألفاظ مرادفة توضح, وهذا كله يسمى الاختلاف تنوع ليس اختلاف تضاد, ومن قبيل اختلاف التنوع وليس من قبيل اختلاف التضاد. نعم.
النبي صلى الله عليه وسلم عاد رجلا قد جهد حتى صار,
يعني جهد أصابه الجهد والمشقة والضرر حتى صار مثل الفرح, الفرح يعني فرح الطير الذي هو الصغير من الطيور الذي هو ناحل وضعيف وهزيل, لأنهما شب وما قوي, وإنما هو فرس صغير يعني كأنه توه يعني خرج من البيضة, فهو ضعيف. فأشار إلى يعني هيئته وضعفه ونحوله. نعم.
قال حدثنا محمد بن بشار
ثقة أخرج أصحاب الكتب,
عن سهل بن يوسف
وهو ثقة أخرج لهم
البخاري وأصحاب السنن.
نعم.
عن حميد,
حميد بن أبي حميد الطويل ثقة أخرج أصحاب الكتب,
عن ثابت البناني,
ثابت البناني ثقة أخرج أصحاب الكتب,
عن أنس بن مالك,
أنس بن مالك رضي الله عنه خادم الرسول صلى الله عليه وسلم.
قال حدثنا هارون بن عبد الله,
هارون بن عبد الله ثقة أخرج له
مسلم وأصحاب السنن, عن روح بن عبادة
وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب,
عن هشام بن حسان
وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب,
عن الحسن,
الحسن بن أبي الحسن البصري وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب.
قال حدثنا محمد بن المثنى,
محمد المثنى, محمد المثنى هو العنزي ثقة أخرجه أصحاب الكتب,
عن خالد بن الحارث,
خادم الحارث الهجيمي وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب.
قال رحمه الله تعالى باب.
ثم أيضا هذا يعني هذا الإسناد الأخير يرجع للحديث ولا يرجع للأثر الذي قبله, ويرجع للحديث الذي هو حديث أنس, وطريقا آخر لحديث أنس. وأما هذا الأثر فكان توسط بين شيئين متماثلين أو شيئين متلازمين ففصل بينهما, فكان من حقه أن يأتي بعد الطريق الثاني يعني حتى لا يتوهم أنه يرجع للأثر, فالأثر محله التأخير عن هذا المكان. والشيخ ناصر قال أنه حسن لغيره يعني هذا الأثر, ما أدري وجه يعني هذا القول, لأن الرجال كلهم ثقات, كلهم الرجال الكتب الستة إلا الأول فإنه ليس من رجال البخاري وإنما هو من رجال مسلم والأربعة, هو مسلم والأربعة هارون مسلم والأربعة. ما أدري هل الكلام الذي قال أنه حسن لغيره.
قال رحمه الله تعالى باب. قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو داود قال أنبانا شعبة عن أبي إسحاق قال سمعت أبا الأحوص يحدث عن عبد الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يدعو اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. قال هذا حديث حسن صحيح.
ثم ورد أبو عيسى هذا الحديث عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو بهذا الدعاء فيقول اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى, فهي أربع كلمات ولكنها جوامع, وهو يسأل الهدى وهو الهداية للصراط المستقيم, الهداية للحق, والسلامة من ضده الذي هو الضلال, وكذلك التقى وهو أن يتقي الله عز وجل ويمتثل الأوامر وينتهي عن النواهي. وقد جمع بين هذين اللفظين, والأول الذي هو الهدى يتعلق بالمأمورات, والتقى يتعلق بالمنهيات, أو أن كل واحد منهما عام يشمل هذا ويشمل هذا, لأن الهدى يكون بفعل المأمورات وترك المحظورات وباتباع السنة وترك البدع, كل هذا يقال له هدى. والتقوى كون الإنسان يجعل بينه وبينه غضب الله وقاية تقيه منه, وذلك بامتثال الأوامر واجتناب النواهي واتباع السنن وترك البدع, فكل منهما يشمل يعني هذه المعاني. ويمكن أن يقال أن الهدى والتقى مثل البر والتقوى, إذا جمع بينهما حمل الهدى أو البر على المأمورات وحمل التقى أو التقوى على ترك المنهيات. ثم قال والعفاف والغنى. العفاف هو العفة والابتعاد عن الأشياء المشتبهات والدخول في أشياء وتحصيل المال من غير, إذا كان فيه اشتباه فالتعفف والابتعاد عن الوقوع في ذلك. لا شك أن هذا أمره عظيم وثوابه جزيل. وكذلك الغنى الذي هو غنى النفس, والغنى الذي لا يحصل معه طغيان ولا يحصل معه فتنة. فإذا حصل غنى النفس وحصل غنى المال الذي لا يطغي ولكنه يصرف في وجوه الخير وفي سبيل الله, لا شك أن هذا خير إلى خير ونور إلى نور. نعم.
قال حدثنا محمود بن غيلان
ثقة أخرجه أصحاب الكتب إلا أبا داود.
عن أبي داود.
أبو داود السجستاني. أبو داود هو الطيالسي سليمان بن داود ثقة أخرجه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة.
عن شعبة عن أبي إسحاق.
أبو إسحاق هو الهمداني عمرو بن عبد الله السبيعي ثقة أخرجه أصحاب الكتب.
عن أبي الأحوص
وهو المنذر
عوف بن مالك.
عوف بن مالك عوف بن مالك ثقة أخرج له
قال المفرد ومسلم وأصحاب السنن.
نعم. عن عبد الله.
نعم.
عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أخرجه أصحاب الكتب الستة.
قال حدثنا أبو كريب قال حدثنا محمد بن فضيل عن محمد بن سعد الأنصاري عن عبد الله بن ربيعة الدمشقي قال حدثنا عائد الله أبو إدريس الخولاني عن أبي الدرداء رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان من دعاء داود يقول اللهم إني أسألك حبك وحب من يحبك وحب والعمل الذي يبلغني حبك اللهم اجعل حبك أحب إلي من نفسي وأهلي ومن الماء البارد. قال وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ذكر داود يحدث عنه قال كان أعبد البشر. قال هذا حديث حسن غريب.
ثم ورد أبو عيسى حديث أبي الدرداء رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول كان من دعاء داود.
نعم. اللهم إني أسألك حبك.
اللهم إني أسألك حبك وحب من يحبك والعمل الذي يقربني إلى حبك. أسألك حبك أن يكون يوفقه الله عز وجل لأن يكون محبا لله وأن يكون الله تعالى يحبه فتكون محبة منه لربه ومن ربه له. وإذا حصل له ذلك حصل له كل خير. فإذا أحب الله وأحبه الله فإنه يحصل بذلك سعادة الدنيا وسعادة الآخرة، لأن كل خير في محبة الله للعبد، وأيضا كل خير يحصل للإنسان بمحبته لله عز وجل، لأنه إذا أحب الله المحبة الصادقة والمحبة الحقيقية كانت أفعاله وأقواله مسددة وكانت موافقة لما يحبه الله عز وجل، وكان له الأجر والثواب على ذلك. وكذلك العمل الذي يؤدي إلى محبة الله عز وجل ويكون سببا لمحبة الله سبحانه وتعالى. نعم. وش بعده؟
اللهم اجعل حبك أحب إلي من نفسي وأهلي ومن الماء البارد.
اللهم اجعل حبك يعني في نفسي، يعني حبك يعني كوني أحبك أحب إلي من نفسي وأهلي ومن الماء البارد. أحب إلي من نفسي وأهلي ومن الماء البارد الذي يكون النفوس تشتهيه في وقته وهو في شدة الحر، فإن هذا من ألذ ما يكون عند الإنسان الذي يكون في وقت شدة الحر، ألذ ما يكون وأحب ما يكون عند الإنسان الماء البارد. وكان صلى الله عليه وسلم إذا ذكر داود قال إنه
كان أعبد البشر،
كان أعبد البشر، يعني أنه كثير العبادة، وقال عنه صلى الله عليه وسلم أنه أعبد البشر، ولا يعني ذلك أن يكون أفضل من غيره، فإن من الأنبياء من هو أفضل منه، والعزم من الرسل أفضل منه، فنبينا محمد صلى الله عليه وسلم وإبراهيم الخليل وموسى الكليم ونوح وعيسى وهؤلاء هم العزم من الرسل وهم أفضل من غيرهم وهم أفضل من داود عليه الصلاة والسلام. فذكر العبادة وكونه أعبد الناس لا يعني أن يكون أفضل من غيره، كما أن العباد من هذه الأمة لا يقال أنهم أفضل من غيرهم. ومعلوم أن فضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب، وكونه أعبد الناس عليه الصلاة والسلام لا يعني أنه أفضل من غيره ممن هو أفضل منه، ولكنه متسم بهذا الوصف العظيم وبهذا الوصف المحمود، وهو كونه أعبد الناس. وقيل إنه كان أعبد الناس في زمانه، إلا إنه كان أعبد الناس في زمانه عليه الصلاة والسلام. والحديث في إسناده ضعف، وأما آخره فإنه صحيح وقد جاء في صحيح مسلم من غير حديث أبي الدرداء. نعم.
قال حدثنا أبو كريب.
أبو كريب محمد بن العلاء بن كريب ثقة أخرجه أصحاب الكتب.
عن محمد بن فضيل.
محمد بن فضيل بن غزوان صدوق أخرجه أصحاب الكتب.
عن محمد بن سعد الأنصاري
وهو صدوق
أخرج البخاري في المفرد والترمذي وابن ماجه في التفسير.
نعم. وبعده
عن عبد الله بن ربيعة الدمشقي
وهو
مجهول أخرجه الترمذي.
يعني مجهول وأخرجه الترمذي وهذا هو علة الحديث. علة الحديث وعلة هو هذا الرجل المجهول. نعم.
عن عائد الله أبي إدريس الخولاني.
عائد الله ثقة أخرجه أصحاب الكتب.
عن أبي الدرداء.
أبي الدرداء عويمي رضي الله عنه أخرجه أصحاب الكتب.
قال رحمه الله تعالى باب. قال حدثنا سفيان بن وكيع قال حدثنا ابن أبي عدي عن حماد بن سلمة عن أبي جعفر الخطمي عن محمد بن كعب القرظي عن عبد الله بن يزيد الخطمي الأنصاري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه كان يقول في دعائه: اللهم ارزقني حبك وحب من ينفعني حبه عندك، اللهم ما رزقتني مما أحب فاجعله قوة لي فيما تحب، اللهم وما زويت عني مما أحب فاجعله قوة لي فيما تحب. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب. وأبو جعفر الخطمي اسمه عمير بن يزيد بن قماشة.
ثم روى أبو عيسى هذا الحديث عن
عبد الله بن يزيد الخطمي.
عن عبد الله بن يزيد الخطمي رضي الله عنه أنه كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم. إيش؟
اللهم ارزقني حبك وحب من ينفعني حبه عندك.
وهذا مثل الذي قبله: اللهم ارزقني حبك وحب من ينفعني حبه عندك. يعني كونه يحب أولياء الله، يحب رسول الله ويحب الملائكة ويحب أولياء الله الصالحين، فإن حب هؤلاء هو الذي ينفع، لأن المحبة إنما تكون لله وتكون في الله ومن أجل الله. ولا شك أن محبة أولياء الله هي من المحبة في الله التي هي من أوثق عرى الإيمان. الحب في الله والبغض في الله من أوثق عرى الإيمان. فكون الإنسان يسأل الله عز وجل محبته ومحبة من تنفع محبته عنده وهم أولياء الله، يعني يحب الأخيار ويحب أولياء الله ويبغض ضدهم. وش بعده؟
اللهم ما رزقتني مما أحب فاجعله قوة لي فيما تحب.
اللهم ما رزقتني مما أحب فاجعله قوة لي على ما تحب. ما يحب من الصحة والعافية ومن المال ومن جميع الأشياء التي يحبها الإنسان، فيسأل الله عز وجل أن تكون عونا له على طاعة الله وعلى ما يحبه الله، وأن يستعمل صحته وعافيته وسمعه وبصره ويديه ورجليه وكل ما يعني اشتمل عليه جسده من الصحة والعافية، يستعملها في طاعة الله فيكون بذلك رابحا، ولا يستعملها بغير ذلك فيكون مغبونا، كما جاء في حديث ابن عباس: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. وكذلك المال يكون عونا له على طاعة الله، وأن يوفقه في سبيل الله، وأن يستغني به عن الناس ويحسن إلى الفقراء والمساكين.
اللهم وما زويت عني مما أحب فاجعله قوة لي فيما تحب.
وما زويت عني يعني ما منعتني منه مما أحب، فاجعل هذا الذي حصل قوة لي على ما تحب. يعني لا يكون ذلك سببا في ضعفي وضعف الإيمان وضعف العمل، وإنما يجتهد فيما حصل له مما يحب وفيما زوي عنه مما يحب، كل ذلك يكون قوة له على ما يحبه الله عز وجل وعلى ما يعود عليه بالخير، والعاقبة الحسنة. وبعده انتهى.
نعم.
قال الإسناد في سفيان بن وكيع وهو ضعيف.
قال حدثنا سفيان بن وكيع
هو صدوق ابتلي هو كان صدوقا ابتلي بوراق.
نعم.
بوراقه فنصح ولم ينتصح فترك حديثه. وحديثه أخرجه
الترمذي وابن ماجه.
نعم.
عن ابن أبي عدي
وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب. محمد بن إبراهيم.
نعم. عن حماد بن سلمة.
حماد بن سلمة ثقة أخرجه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة.
عن أبي جعفر الخطمي
هو
صدوق خجر أصحاب السنن.
نعم.
عن محمد بن كعب القرظي
وهو ثقة أخرج له
أصحاب الكتب.
نعم.
عن عبد الله بن يزيد الخطمي
رضي الله عنه أخرج له
أصحاب الكتب.
نعم.
قال رحمه الله تعالى باب. قال حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا أبو أحمد الزبيري قال حدثنا سعد بن أوس عن بلال بن يحيى العبسي عن شتير بن شكل عن أبي شكل بن حميد رضي الله عنه قال أتيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقلت يا رسول الله علمني تعوذا أتعوذ به. قال فأخذ بكتفي فقال قل اللهم إني أعوذ بك من شر سمعي ومن شر بصري ومن شر لساني ومن شر قلبي ومن شر مني يعني فرجه. قال هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه من حديث سعد بن أوس عن بلال بن يحيى.
ثم ورد حديث شكل بن حميد رضي الله عنه أنه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وطلب منه أن يعلمه تعوذا يدعو به ويتعوذ به ويتعوذ بالله منه. فالرسول صلى الله عليه وسلم أخذ بكتفه وعلمه هذا التعوذ. وهذا السؤال من شكل رضي الله عنه للرسول صلى الله عليه وسلم يدل على حرص الصحابة على معرفة كل ما يعود عليهم وعلى غيرهم بالخير. وكون النبي صلى الله عليه وسلم أجابه ووضع يده على كتفه هذا فيه يدل على شيء يدل على ضبط شكل رضي الله عنه للشيء الذي سمعه من رسول الله عليه الصلاة والسلام. لأن الراوي إذا ذكر شيئا أو هيئة معينة عند السماع يدل على ضبطه وعلى معرفته لأنه عرف الحديث وعرف الحالة التي كان عليها عند التحديث بالحديث. وهذا مثل قول ابن عمر أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبي يعني معناه أنه متذكر للهيئة التي كان عليها عند تحديث النبي صلى الله عليه وسلم له بهذا الحديث. وهذا الذي حصل لشكر رضي الله عنه هو من هذا القبيل. فالرسول صلى الله عليه وسلم أرشده إلى أن يتعوذ من هذه الخمس: اللهم إني أعوذ بك من شر سمعي ومن شر بصري ومن شر سمعي وبصري ونفسي ومني ولساني. يعني ذكر السمع والبصر واللسان والنفس والمني الذي هو فرجه، استعمال فرجه في غير ما أحل الله، استعمال فرجه في غير ما أحل الله. ففي ذكر السمع والبصر والتعوذ من شرهما، لأن الإنسان إذا لم يوفق لاستعمال بصره وسمعه فيما يعود عليه بالخير فإنه يستعمل فيما يعود عليه بالمضرة، بأن يستمع للفحش ويستمع للخنا ويستمع للأغاني ويستمع للفجور ويرى المحرمات ويشاهد ما لا يجوز مشاهدته وينظر إلى ما حرم الله عز وجل النظر إليه. هذا هو الشر الذي يحصل عن طريق السمع والبصر. وكذلك اللسان، شر اللسان كونه يتكلم فيه بغير الحق وبغير بغير الحق والهدى، كما قال عليه السلام: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. وكذلك الفرج كونه يستعمله في غير ما حل الله فإنه يكون ذلك شر وبال على صاحبه. وقد جاء النبي صلى الله عليه وسلم أنه جمع بين اللسان والفرج بقوله من يضمن لي ما بين لحييه وما بين رجليه أضمنه في الجنة، ما بين لحييه لسانه وما بين رجليه فرجه. وكذلك النفس، النفس الأمارة بالسوء، النفس الأمارة بالسوء التي تدعو الإنسان إلى الأقدام على ما تميل إليه من الأمور المحرمة، وقد حفت النار بالشهوات كما جاء ذلك عن رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. فأرشده النبي صلى الله عليه وسلم إلى الاستعادة من هذه الأشياء الخمسة التي هي السمع والبصر واللسان والنفس والمني الذي هو وضع النطفة، وكذلك مقدماتها في ما لا يحل للإنسان أن يقدم عليه من الزنا أو المباشرة أو ما إلى ذلك. نعم.
قال حدثنا أحمد بن منيع
ثقة أخرجه أصحاب الكتب
عن أبي أحمد الزبيري
أبو أحمد الزبيري محمد بن عبد الله بن الزبير ثقة أخرجه أصحاب الكتب
عن سعد بن أوس
هو ثقة
البخاري في المفرد وأصحاب السنن.
نعم.
عن بلال بن يحيى العبسي
وهو
صدوق في البخاري في المفرد وأصحاب السنن.
نعم.
عن شتير بن شكل
وهو ثقة أخرج له
البخاري في المفرد ومسلم وأصحاب السنن.
نعم. عن أبي رضي الله عنه أخرج له
البخاري في المفرد وأبو داود والترمذي والنسائي.
نعم.
قال رحمه الله تعالى باب. قال حدثنا الأنصاري قال حدثنا معن قال حدثنا مالك عن يحيى بن سعيد عن محمد بن إبراهيم التيمي أن عائشة رضي الله عنها قالت كنت نائمة إلى جنب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ففقدته من الليل فلمسته فوقعت يدي على قدميه وهو ساجد وهو يقول أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. قال هذا حديث حسن قد روي من غير وجه عن عائشة. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن يحيى بن سعيد بهذا الإسناد نحوه وزاد فيه وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك.
ثم رد أبو عيسى هذا الحديث عن عائشة رضي الله عنها وهي أنها فقدت النبي صلى الله عليه وسلم فبحثت عنه وجدته قائما ساجدا يصلي فوضعت أو وقعت يدها على قدميه وهو ساجد عليه الصلاة والسلام ويدعو بهذا الدعاء اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وبك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. ففيه الاستعادة بصفة الرضا من صفة الغضب ومن فعل الله عز وجل اللي هو المعافاة من فعله وهو العقوبة، وكذلك الاستعاذة بالله منه لأن كل شيء هو من الله وإلى الله ولا يحصل الإنسان خير وشر إلا وهو من الله، فلا مفر من الله إلا إليه ولا ملجأ منه إلا إليه سبحانه وتعالى، فهو الذي على كل شيء قدير وما يحصل للإنسان كله بقضاء الله وقدره وبمشيئته وإرادته، لا يحصل شيء خلاف ما قدره الله وخلاف ما شاءه الله عز وجل. ففيه إثبات صفة الرضا وصفة السخط وصفة الغضب والاستعاذة بصفة الرضا من صفة الغضب، وكذلك بفعل المعافاة من فعل العقوبة أو المعاقبة، وأن الإنسان لا يحصي ثناء على الله عز وجل، فالله عز وجل هو الذي أثنى على نفسه، ولهذا قال كما أثنيت أنت كما أثنيت على نفسك، فلا يستطيع الإنسان أن يأتي بما يستحقه الله عز وجل من الشكر ومن الثناء ومن التعظيم، وإنما كل ما يحصل الإنسان من ذلك فإنه قاصر وناقص ولا يؤدي ذلك، بل هو سبحانه وتعالى المثني على نفسه الذي لا يحصى ثناء عليه سبحانه وتعالى، وإنما هو الذي أثنى على نفسه بما هو أهله. سبحانك لا أحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. وابن القيم رحمه الله له شرح لهذا الحديث نفيس في كتابه شفاء العليل، لأن ابن القيم رحمه الله في كتاب شفاء العليل فيما يتعلق بالقضاء والقدر عقد 30 بابا تتعلق كلها بالقضاء والقدر، والباب 26 من هذه الأبواب 30 يتعلق بشرح هذا الحديث، وله فيه وهو شرح نفيس، وقد أحضرت الكتاب لنقرأ شرحه على هذا الحديث. الباب 26.
قال ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل، الباب 26 فيما دل عليه قوله صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك، وأعوذ بعفوك من عقوبتك، وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك، من تحقيق القدر وإثباته وما تضمنه الحديث من الأسرار العظيمة. قد دل هذا الحديث العظيم القدر على أمور، منها أنه يستعاذ بصفات الرب تعالى كما يستعاذ بذاته، وكذلك يستغاث بصفاته كما يستغاث بذاته، كما في الحديث: يا حي يا قيوم، يا بديع السماوات والأرض، يا ذا الجلال والإكرام، لا إله إلا أنت، برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله، ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين، ولا إلى أحد من خلقك. وكذلك قوله في الحديث الآخر: أعوذ بعزتك أن تضلني، وكذلك استعاذته بكلمات الله التامات وبوجهه الكريم وتعظيمه. وفي هذا ما يدل على أن هذه صفات ثابتة وجودية، إذ لا يستعاذ بالعدم، وأنها قائمة به غير مخلوقة، إذ لا يستعاذ بالمخلوق، وهو احتجاج صحيح، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يستعيذ بمخلوق ولا يستغيث به ولا يدل أمته على ذلك. ومنها أن العفو من صفات الفعل القائمة به، وفيه رد على من زعم أن فعله عين مفعوله، فإن المفعول مخلوق ولا يستعاذ به. ومنها أن بعض صفاته وأفعاله سبحانه أفضل من بعض، فإن المستعاذ به أفضل من المستعاذ منه، وهذا كما أن صفة الرحمة أفضل من صفة الغضب، ولذلك كان لها الغلبة والسبق، ولذلك كلامه سبحانه هو صفته. ومعلوم أن كلامه الذي يثنى يثني على نفسه به أوصافه وتوحيده أفضل من كلامه الذي يذم به أعداءه ويذكر أوصافهم، ولهذا كانت سورة الإخلاص أفضل من سورة تبت، وكانت تعدل ثلث القرآن دونها، وكانت آية الكرسي أفضل آية في القرآن ولا تصغي وكانت آية الكرسي أفضل آية في القرآن ولا تصغي إلى قول من غلظ حجابه أن الصفات قديمة، والقديم لا يتفاضل،
فإن الأدلة السمعية والعقلية تبطل قوله، وقد جعل سبحانه ما كان من الفضل والعطاء والخير وأهل السعادة بيده اليمنى، وما كان من العدل والقبض بيده الأخرى، ولهذا جعل أهل السعادة في قبضة اليمنى وأهل الشقاوة في القبضة الأخرى، والمقسطون على منابر من نور عن يمينه، والسماوات مطويات بيمينه والأرض بالأخرى. ومنها أن الغضب والرضا والعفو والعقوبة لما كانت متقابلة استعاذ بأحدهما من الآخر، فلما جاء إلى الذات المقدسة التي لا ضد لها ولا مقابل قال وأعوذ بك منك، فاستعاذ بصفة الرضا من صفة الغضب، وبفعل العفو من فعل العقوبة، وبالموصوف بهذه الصفات والأفعال منه. وهذا يتضمن كمال الإثبات للقدر والتوحيد بأوجز لفظ وأخصره، فإن الذي يستعاذ منه من الشر وأسبابه هو واقع بقضاء الرب تعالى وقدره، وهو المنفرد بخلقه وتقديره وتكوينه، فما شاء كان وما لم يشأ لم يكن. فالمستعاذ منه إما وصفه وإما فعله وإما مفعوله الذي هو أثر فعله، والمفعول ليس إليه، والمفعول ليس إليه نفع ولا ضر ولا يضر إلا بإذن خالقه، كما قال تعالى في أعظم ما يتضرر به العبد وهو السحر، وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. فالذي يستعاذ منه هو بمشيئته وقضائه وقدرته، وإعادته منه وصرفه عن المستعيذ إنما هو بمشيئته أيضا وقضائه وقدره، فهو المعيذ من قدره بقدره، ومما يصدره عن مشيئته وإرادته بما يصدره من مشيئته وإرادته، والجميع واقع بإرادته الكونية، فهو يعيذ من إرادته بإرادته، إذ الجميع خلقه وقدره وقضاؤه، فليس هناك خلق لغيره فيعيذ منه، فيعيذ منه هو بل المستعاذ منه خلق له، فهو الذي يعيذ عبده من نفسه بنفسه، فيعيذه مما يريده به بما يريده به، فليس هناك أسباب مخلوقة. فهو الذي يعيذ عبده من نفسه بنفسه، فيعيذه مما يريده به بما يريده به، فليس هناك أسباب مخلوقة لغيره يستعيذ منها المستعيذ به، كما يستعيذ من رجل ظلمه وقهره برجل أقوى أو نظيره. فالمستعاذ منه هو الذنوب وعقوباتها والآلام وأسبابها، والسبب من قضائه، والمسبب من قضائه، والإعاذة بقضائه، فهو الذي يعيذ من قضائه بقضائه، فلم يعذ إلا بما قدره وشاء، وذلك الاستعاذة منه. وذلك الاستعادة منه وشاءها، وقدر الإعادة وشاءها.
وشأنها
في الأول شأنها، يقول وذلك الاستعادة منه وشأنها، لكن وشاءها وقدر الإعادة وشاءها. فالجميع قضاؤه وقدره وموجب مشيئته، فنتجت هذه الكلمات التي لو قالها غير الرسول لبادر المتكلم الجاهل إلى إنكارها وردها، أنه لا يملك الضر والنفع والخلق والأمر والإعادة غيرك، وأن المستعاذ منه هو بيدك وتحت تصرفك ومخلوق من خلقك، فما استعذت إلا بك ولا استعذت إلا منك. وهذا نظير قوله في الحديث الآخر لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك، فهو الذي ينجي من نفسه بنفسه ويعيذ من نفسه بنفسه، وكذلك الفرار يفر عبده منه إليه، وهذا كله تحقيق للتوحيد، والقدر، وأنه لا رب غيره ولا خالق سواه، ولا يملك المخلوق لنفسه ولا لغيره ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا، بل الأمر كله لله ليس لأحد سواه منه شيء، كما قال تعالى لأكرم خلقه عليه وأحبهم إليه ليس لك من الأمر شيء. وقال جوابا لمن قال هل لنا من الأمر شيء، قل إن الأمر كله لله، فالملك كله له، والأمر كله له، والحمد كله له، والشفاعة كلها، والخير كله في يديه. وهذا تحقيق تفرده بالربوبية والألوهية، فلا إله غيره ولا رب سواه. قل أرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره، أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته، قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير. ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، وما يمسك فلا مرسل له من بعده، وهو العزيز الحكيم. فاستعذ به منه وفر منه إليه، واجعل لجأك منه إليه، أو لجأك
لجأ،
واجعل لجأك منه إليه، فالأمر كله له، لا يملك أحد معه منه شيئا، فلا يأتي بالحسنات إلا هو، ولا يذهب بالسيئات إلا هو، ولا تتحرك ذرة فما فوقها إلا بإذنه، ولا يضر سم ولا سحر ولا شيطان ولا حيوان ولا غيره إلا بإذنه ومشيئته، يصيب بذلك من يشاء ويصرفه عن من يشاء. فاعرف الخلق فأعرف الخلق به، فأعرف الخلق به وأقواهم بتوحيده. من قال في دعائه وأعوذ بك منك، فليس للخلق معاد سواه ولا مستعاذ منه إلا وهو ربه وخالقه ومليكه وتحت قهره وسلطانه. ثم ختم الدعاء بقوله لا أحصي ثناء عليه، أنت كما أثنيت على نفسك، اعترافا بأن شأنه وعظمته ونعوت كماله وصفاته أعظم وأجل من أن يحصيها أحد من الخلق، أو بلغ أحد حقيقة الثناء عليه غيره سبحانه. فهو توحيد في الأسماء والصفات والنعوت، وذاك توحيد في العبودية والتأله، وإفراده تعالى بالخوف والرجاء والاستعاذة، وهذا مضاد الشرك، وذاك مضاد التعطيل. وبالله التوفيق.
بعدك
باب السابع عشر.
لا بعدين.
كنت نائمة إلى جنب رسول الله صلى الله عليه وسلم ففقدته من الليل، فلمسته فوقع في يدي على قدميه وهو ساجد، وهو يقول أعوذ برضاك من سخطك ومعافاتك من عقوبتك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. قال حدثنا الأنصاري،
هو إسحاق بن موسى الأنصاري ثقة أخرجه مسلم والترمذي والنسائي بن ماجه.
عن معنى
معنى بن عيسى ثقة أخرجه أصحاب الكتب.
عن مالك
أخرجه أصحاب الكتب.
عن يحيى بن سعيد
الأنصاري المدني ثقة أخرجه أصحاب الكتب.
عن محمد بن إبراهيم
هو التيمي ثقة أخرجه أصحاب الكتب.
عن عائشة،
عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها الصديقة من الصديق، وهي من أكثر رواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
قال حدثنا قتيبة
بن سعيد ثقة أخرجه أصحاب الكتب.
عن الليث،
الليث بن سعد المصري ثقة أخرجه أصحاب الكتب.
وزاد فيه أعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك.
نعم.
قال رحمه الله تعالى باب. قال حدثنا الأنصاري قال حدثنا معن قال حدثنا مالك عن أبي الزبير المكي عن طاووس اليماني عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يعلمهم هذا الدعاء كما يعلمهم السورة من القرآن: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم وعذاب القبر، وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال، وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح.
ثم رد أبو عيسى هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ابن عباس أنه كان صلى الله عليه وسلم كان يعلمهم هذا الدعاء كما يعلمهم السورة من القرآن، يعني يدل على الاهتمام به والعناية به، وأنه يعلمهم إياه على هذه الهيئة والصفة التي كان يعلمهم السورة من كتاب الله عز وجل. هذا كله يدل على الاهتمام بهذا الدعاء، وعلى عظم شأنه، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم علمهم إياه على هذه الهيئة وعلى هذا الوصف. كان يقول أوله
اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم،
اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر. عذاب جهنم هو ما يكون بعد البعث من العذاب، وذلك في بعد الدخول في النار والعياذ بالله. وعذاب القبر ما يكون من العذاب قبل البعث وبعد الموت في الحياة البرزخية، فإن النعيم حاصل في القبر والعذاب حاصل في القبر. النعيم لمن يستحقه حاصل، والعذاب لمن يستحقه حاصل بمشيئة الله وإرادته. والعذاب أيضا يكون بعذاب جهنم كما جاء في القرآن، النار يعرضون عليها غدوا وعشية، ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، فآل فرعون يعذبون بعذاب النار وهم في قبورهم. والحديث الذي ورد حديث البراء بن عازب في ما يتعلق فيما بعد ما يحصل بعد الموت، فإنه إذا كان من الموفقين يفتح له باب إلى الجنة فيأتيه من روحها ونعيمها، وإذا كان بخلاف ذلك يفتح له باب إلى النار فيأتيه من حرها وسمومها، فيعذب في قبره بعذاب النار وينعم في قبره بنعيم الجنة. والمقصود بالقبر الحياة البرزخية مطلقة، لكن لما كان أكثر الناس يقبرون وأن مصيرهم إلى أن يدفنوا في التراب جاء التعبير به لأنه هو الغالب، وإلا فإن من يستحق عذاب القبر يستحقه ويصل إليه سواء دفن أو لم يدفن، وسواء أكلت في السباع أو أكلت في الختان أو أحرق وذر في البر والبحر، يصل إلى جسد الإنسان وإلى روحه من النعيم ما يستحقه ومن العذاب ما يستحقه في الحياة البرزخية التي هي بين الموت وبين قيام الساعة. فهذا الدعاء فيه الاستعاذة من عذاب جهنم ومن عذاب النار ومن فتنة المسيح الدجال، وهو الرجل الذي يأتي في آخر الزمان ويفتن الناس به ويأتي بالأمور العجيبة الخارقة للعادة فيحصل فيه فتنة، ولهذا فتنته هي أعظم فتنة من الحياة. والمسيح يأتي وصفه بالدجال في كثير من الأحاديث، وعيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام أيضا وصف بأنه المسيح، ولكن الدجال المسيح الدجال الذي هو صاحب الفتنة التي هي أعظم فتنة في الحياة يأتي مميزا بهذا الوصف الذي هو الدجال. وسمي المسيح الدجال قيل لأنه كان ممسوح العين، وقيل لأنه يمسح الأرض بتنقله لأنه يأتي البلاد كلها ولا يمنع إلا من مكة والمدينة، وإذا جاء حول المدينة ونزل خارجها ترجف ثلاث رجفات فيخرج إليه كل كافر وكافرة وكل منافق ومنافقة، كما جاء بذلك الحديث عن رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. ويفتن الناس بما يكون معه من الأمور الخارقة للعادة والأمور المذهلة، حيث يكون معه جنة ونار، وجنته نار وناره جنة. والمسيح ابن مريم عليه الصلاة والسلام قيل لأنه كان يمسح على المريض وعلى الذي به عاهة فيبرأ بإذن الله عز وجل. ثم قال فتنة المحيا والممات، وهذا لفظ عام، كل فتنة تحصل في الحياة يستعيذ الإنسان بالله عز وجل منها، وكذلك فتنة الممات ما يحصل بعد الموت وما يحصل في القبر من السؤال ومن كون يسأل عن ربه ودينه ونبيه، فإذا كان موفقا أجاب بالجواب السديد، وإذا كان بخلاف ذلك فإنه يقول ها ها لا أدري، ثم يحصل له ما يحصل من العذاب يعني بعد ذلك. وقيل إن فتنة الممات ما يحصل عند الموت، ما يحصل عند الموت، وقيل له الممات لقربه من الموت. وعلى كل فإن هذا عام الذي هي فتنة المحيا عامة وفتنة الممات عامة، وعذاب القبر يعني هو مما يكون بعد الموت، وفتنة الدجال لمن أدركها وكان في زمانه تكون في هذه الحياة. والفتن في هذه الحياة كثيرة، وكلها تدخل تحت هذا العموم في قوله صلى الله عليه وسلم في هذا الدعاء: وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات. وبعده
بس أربعة.
نعم.
حدثنا الأنصاري عن مان عن مالك عن أبي الزبير.
أبو الزبير محمد بن مسلم من تدرس، صديق أخرجه أصحاب الكتب.
عن طاووس اليماني.
طاووس بن كيسان اليماني ثقة أخرجه أصحاب الكتب.
عن عبد الله بن عباس
رضي الله عنهما أحد العبادلة وأحد المكثرين حديث الرسول صلى الله عليه وسلم.
قال حدثنا هارون بن إسحاق الهمداني قال حدثنا عبدة بن سليمان عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يدعو بهؤلاء الكلمات: اللهم إني أعوذ بك من فتنة النار وعذاب النار وعذاب القبر وفتنة القبر، ومن شر فتنة الغنى، ومن شر فتنة الفقر، ومن شر فتنة المسيح الدجال. اللهم اغسل خطاياي بماء الثلج والبرد، وأنق قلبي من الخطايا كما أنقيت الثوب الأبيض من الدنس، وباعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب. اللهم إني أعوذ بك من الكسل والهرم والمأتم والمغرم. قال: هذا حديث حسن صحيح.
والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق، ونفعنا الله بما سمعنا، وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين. يقول السائل: شيخنا أحسن الله إليكم، راجعت المسند 19992 في حديث عمران بن حصين: اللهم ألهمني رشدي وقني شر نفسي، وليس فيه قوله كم إلها تعبد، فمن الذي تعد لرغبتك ورهبتك، فهل لها ما يشهد لها أحسن الله إليكم؟
لا أذكر، لكن الذي هو الدعاء الذي هو الله ألهمني رشدي وقني شر نفسي جاء بلفظ مقارب، يعني لأن قضية الدعاء الذي علمه النبي صلى الله عليه وسلم هو جاء في هذا الحديث، ولكنه بلفظ مقارب ليس مطابقا. وأما قضية عدد الآلهة التي كان يعبد، لا أدري هل هناك شيء يشهد لهذا أو لا، ولكن الدعاء هو الذي المهم، والذي يعني يدل على أن ذاك الحديث الذي في إسناده ضعف وجد حديث أو طريق آخر صحيح يدل على ثبوت ما أثبته ذلك الحديث من الدعاء.
يقول: هل يجوز للشخص أن يعمل عملية تجميل وذلك لأن قد خرجت عظمة في جبهته؟
إذا كان منظرها يعني في ليس بحسن، وهذه العملية التي لا تضره ولا تلحق به ضررا، لا بأس بذلك.
يقول شيخنا حسن الألباني أثر الحسن لعله لأن راويه هشام بن حسان عن الحسن وعطاء فيه مقال،
لأن
في رواية هشام بن حسان القردوسي عن الحسن فيها مقال.
ما أدري إذا كان فيها مقال يمكن أن يكون، ما أعرف، لكن إذا كان هذا فلعله، لأنها يعني أقول إذا كان فيها مقال فلعله يعني هذا الذي عنه، ما أدري.
يقول: هل هذا الكلام صحيح؟ ليس الشأن أن تحب ولكن الشأن أن تحب.
هذا ذكره، هذا كلام ابن كثير ذكره عند قول الله عز وجل: يقول إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. فإن هذا من كلام ابن كثير وقد ذكره في تفسير هذه الآية.
يقول: حب الرجل من أجل صورته وشكله هل هو جائز؟
هذا حب الصور وليس الحب في الله والحب في الله من أجل الله. الإنسان تكون محبته بهذه الطريقة أن يحب في الله ولله، لا يحب الإنسان من أجل شخص من الناس يحبه من أجل صورته، إن كان على خير يحبه على خير، وإلا فإن صورته إن لم يكن مستقيما فإنها لا تفيده شيئا.
نسمع من بعض الأئمة في الدعاء: يا حبيبنا يا حبيبنا يا حبيب المحبين، يا أنيس المنقطعين، يا جليس الذاكرين.
المناسب كما قلت مرارا وتكرارا أن الإنسان يحرص على الأدعية التي جاءت عن الرسول صلى الله عليه وسلم ويتعلمها ويدعو بها، وفي ذلك الكفاية، وفي ذلك العصمة، وفي ذلك أيضا الكلام الجامع الذي أوتيه صلى الله عليه وسلم، فإنه قد أوتي جوامع الكلم عليه الصلاة والسلام. والشيء الذي عند الإنسان فيه إشكال لا يشغل نفسه به، بل يكفيه ما جاء عن رسول الله عليه السلام من أدعية العظيمة الجامعة المفيدة. نعم.
هل يجب استقبال القبلة في سجود الشكر؟
الذي يبدو أن السجود سواء للشكر أو التلاوة يكون في استقبال القبلة، وأما بالنسبة للطهارة فإنه لا يلزم فيها الطهارة، لأنه ليس فيه ركوع، وليس فيه سجود، ولا يدخل، وليس فيه سلام، ليس فيه سلام، هو سجود لكنه ليس فيه سلام، والرسول صلى الله عليه وسلم قال في الصلاة: تحريمها التكبير وتحليلها التسليم، فهذه التي يلزم فيها الطهارة. وأما سجود التلاوة الذي يحصل فالإنسان يقرأ القرآن وهو على غير طهارة ويسجده على غير طهارة.
سجود إصفار على القبلة، إصفار على استقبال القبلة.
نعم، أنا أقول استقبال القبلة، نعم يستقبل القبلة، ويكون على ولا يلزم أن يكون على طهارة. وأما الاستقبال يستقبل القبلة، لأن استقبال القبلة سهل، إيش الذي يمنع استقبال القبلة؟ بخلاف الوضوء فإنه يقرأ وهو ليس على طهارة، ليس على وضوء، فيحتاج إلى أن يسجد، لكن استقبال القبلة يستقبل القبلة.
هل القديم من أسماء الله؟
ما ثبت أن من أسماء الله القديم، وإنما الذي ثبت الاسم الأول، اسمه الأول.
هل كلم الله النبي صلى الله عليه وسلم كما كلم موسى عليه الصلاة والسلام بلا واسطة؟
نعم.
فيقال للنبي صلى الله عليه وسلم كليم الله؟
نعم، الرسول صلى الله عليه وسلم هو كليم الله وخليل الله، واجتمع فيه ما تفرق في غيره، فإبراهيم خليل وموسى كليم ومحمد صلى الله عليه وسلم خليل كليم، وقد كلمه الله عز وجل وفرض عليه الصلاة الخمس، وكان جبريل يأتي معه حتى يمر بموسى، طلب منه أن يرجع فيرجع، والله تعالى كلمه وفرض عليه الصلاة الخمس.
جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.